لبنان الحر تقدم.
نجرؤ ليبقى لبنان. اليوم رجع أيلول مثل كل سنة مكلل بالغار. رجع أيلول بصور السنوات يلي انتركنا فيها لمصيرنا. عم نواجه جحافل الأغراب الطامعة بلبنان من الخارج وأشواك الداخل اللي كانت ما عندها لا شغلة ولا عملة إلا تحط العصي بدرب القوات. بأيلول ما فينا إلا ما نرجع لهيديك الأيام، أيام البطولة، لدماء ألاف الشهداء، للتعب والعرق وسهر الليالي ليضل لبنان ولنوصل لليوم اللي نحن فيه. أكثر من 15,000 شهيد زينوا جبين لبنان من أول رصاصة غدر أطلقت بعين الرماني لليوم. بصدور وجباهن العالية جبلوا أرض لبنان بعرق ودم القضية، فشرب الأرز ليبقى شامخ. ألاف المقاومين عرفتهم تلال لبنان وصحيته، كانوا بعمر الورد رميوا أحلامهم، حملوا البارودة ليدافعوا عن لبنان، لأنه وقت الخطر أكيد قوات. كتار ما كانوا يعرفون، ولكن أكتر من الكتار سمعوا عنهم وحفظوا بطولاتهم. تحدوا الموت للدفاع عن لبنان وعن مجتمع ما بيقدر يعيش بلا حرية وبلا كرامة، بوقت تخيزلوا كتار وهربوا لورا البحار. كتير هي روايات البطولة اللي انكتبت بدم شهداء المقاومة اللبنانية، بصدورهم العارية وجباههم الشامخة، جبلوا الأرض بعرق القضية. يوم ما كانت التضحية مقابل منصب وما كانت مكافأة، وإنما كانت بطولة تنافس فيها كل الشباب للدفاع عن مجتمع مهدد بوجوده وبمقدساته. خلال الحرب خاضت القوات اللبنانية معارك شرسة للدفاع بالدرجة الأولى عن الشرعية وعن المناطق المسيحية، وقت كان الفلسطيني رافع شعار طريق القدس تمرق بجوني. واجهت أطماع نظام الأسد المخلوع بصلابة وعنفوان، وأظهرت صمود استثنائي بوجه قوة كانت متفوقة بالعديد وبالعتاد. بعد اغتيال مؤسسة الشيخ بشير شهدت المنطقة الشرقية والقوات العديد من المحطات تعرضت بخلالها لمؤامرات ومكائد من كل حد وصوب، إلا أنها خرجت منها كمان بصلابة وبإيادة حكيمة.
سمير جعجع شخصية ارتبط تاريخها بصورة المنطقة الشرقية.
قدم سلاح حج
وستبقى المسافة بين جوني وصيدا أقرب من المسافة بين بيروت ودمشق، والمسافة بين صورة وجبيل أقرب من المسافة بين بعلبك وطهران.
بسرعة بتفوق الخيال صارت المنطقة الشرقية صورة مصغرة عن الجمهورية القوية اللي كانت وما زالت الحلم الدائم للقوات اللبنانية وللحكيم، واليوم بلش الحلم يتحقق. برهن سمير جعجع بوقتها انه مش بس قائد للقوات العسكرية، ولكن كان ايضا القائد القادر على بناء وإدارة المؤسسات الاجتماعية والتضامن والطبابة والإعلام.
بالتزامن مع إعادة تنظيم القوات العسكرية، ولأن القوة العسكرية بحاجة لمجتمع مقاوم، انتقل سمير جعجع لخلق مؤسسات مدنية أخذت على عاتقها تدعيم المجتمع.
قوات مؤسسة صار لها 15 سنة، مرق كتير مؤسسات وراحوا على هالبلد بهالخمستعشر سنة، ما في إلا القوات، هي بلشت وهي بعدها وهي رح تضل مكفاية.
كل ليرة موجودة بالقوات من هلأ وطالع رح نقسمها بين المقاتل وبين المواطن.
كل مرة كان يكون في ضغط عسكري على المناطق الحرة أو على الأحرار بلبنان كنا ناخذ القرار بالمواجهة العسكرية، وكل مرة كانوا يجربوا يستعملوا الضغط السياسي للنيل منا كنا ناخذ القرار الصريح والواضح قدام كل الناس بالمواجهة السياسية. وبهالمرحلة أخذنا القرار بالمواجهة الاقتصادية الاجتماعية من بعد ما صار الضغط عم بصير على هالصعيد. من هون كانت فكرة التضامن الاجتماعي، من هون كانت فكرة مؤسسة التضامن الاجتماعي.
بنى سمير جعجع خلال فترة قصيرة امتدت من 86 للتسعين مؤسسات فاعلة داخل المنطقة الشرقية، ما قدرت كل العهود اللي مرقت على لبنان انه تأمنها للشعب اللبناني. فور استلامه القيادة، اول متماك كان اعادة تنظيم المؤسسة العسكرية القوتية، فبلش مشروع إعادة التأهيل. أنشئت معاهد الضباط والرتبة وخرجت الكوادر اللي نقلت القوات من مجموعات عسكرية لمؤسسة منظمة ومنضبطة ضاهت أهم الجيوش بالمنطقة، وخلق التوازن مع جيش الاحتلال الأسدي بهديك الفترة. ورشة تنظيم المؤسسة العسكرية بخبرنا عنها اللي كان من أعمدة إعادة هيكلة القوات اللبنانية جوزيف رزق. الله معك، شو بتخبرنا عن هالمرحلة وكيف بدأت والصعوبات اللي واجهت القيادة لرص صفوف القوات العسكرية؟
تحياتي لك يا رفيقي بول. القوات اللي كانت بلغت ذروة صعودها بوصول بشير جميل إلى الرئاسة، طبيعي إنه أصاب زلزال مدمر باغتياله، ودخلت في مرحلة من الترنح والضياع، رغم إنها أكملت مهمات قاسية انفرضت عليها مثل حرب الجبل وحرب شرق صيدا. الشباب اللي تحملوا المسؤولية بعد اغتيال بشير كانوا شجعان ومتفانين، ولكن تهيبوا تحمل المسؤولية السياسية والوطنية عن مصير المسيحيين. طبعا ما كانت مسؤولية سهلة بعد ما ظهر انه ما في غيرها امل بإعادة النهوض والوضع المسيحي، وهيك صار الحكيم رئيس اركان ثم قائد قوات. مهمة الحكيم القائد كانت بالغة الصعوبة. العسكر منهك بعد حربي الجبل وشرق صيدا اللي انتهوا بكارثة معنوية واجتماعية، تململ سيد الموقف بصفوف المقاومة. بكلمة، كان في شغل كتير. أول خطوات الحكيم كانت تأسيس معهد الضباط في غزة، فالمقاومة المنظمة بتكون أفعل بنتائجها وأقل بخسائرها، بتخفف العوارض الجانبية لحمل السلاح في المجتمع، وبزيد الأمن والانضباط. لا تشبيح، لا مصادرات، لا عنتريات تشوه التعب والتضحيات. فاستدعي جميع قادة ومسؤولي الوحدات إلى دورات إعادة تأهيل في المعهد، كما افتتح الدورات متتالية لإعداد ضباط جدد. وسرعان ما هالشي انعكس على الوحدات اللي تولوا هالضباط، اللي توزعوا هالضباط عليها، ورجعت المقاومة تتعافى وتدب الحياة بجسمها. مع العلم أنه توازيا مع معهد الضباط تم إنشاء معهد التعليم للأفراد والرتباء في دبي، ونتائجه كانت سريعة وملموسة. العلوم اللي اعتمدت في المعهدين ما اقتصرت على الأمور العسكرية البحثة، بل أعطت أهمية خاصة للمواد المتعلقة بتاريخ لبنان والمسيحيين، بفهم القضية اللي كرمالها تجندوا هالشباب. وهيك ولدت النواة الصلبة للقوات، ونوجد الهيكل العسكري القادر يحمل مقاومة قد ما تكبر، بتضل منظمة فعالة ومنضبطة. وهون بدي أشير لشي مهم، أنه تنظيم القوات ما كان يهدف جعلة عسكرية محترفة تمتهن القتال وليس غير القتال كأي جيش في العالم، لأنه بهالمقياس بتصير القوات شردمة عسكرية صغيرة، وإنما كان لتنظيم الخميرة اللي رسالتها عدوى الناس بإيمانها وتوريطهم بالمشاركة بدورها في الحفاظ على الوجود المسيحي واللبناني. فالمقاومة كانت تتسع بل تتكل على كثير من النخب، طلاب جمعيين، أفراد نجحين بالمجتمع آمنوا بمبدأ المقاومة للبقاء، وكانوا بكل استحقاق أو حشرة ياخذوا دورهم ومطرحهم بصفوف المقاومين. فتنظيم القوات لم يجعل العسكرة بالشكل تطغي على المقاومة بالروح، حتى أن بعض الرفاق والضباط بالغوا بالتشدد بعسكرة وحداتهم، مما اضطر القيادي إلى التدخل وطلب منهم أنه يغضوا النظر عن الأشور والشكليات العسكرية والتشدد في الجوهر فقط، لتضل المقاومة بتساع كل الراغبين بالنضال. وهيك صارت المقاومة حاضرة للقيام بأي مسؤولية يستطيعها الظرف السياسي، ورجعت تتصالح مع مجتمعها. أخلاق بالتعاطي مع الناس، خدمة إلهم، ممنوع الاستقواء والاستباحة، ورجع الأمل عند الناس وبلشت تستعيد ثقة مجتمعها فيها. إلى أن أتى القدر الأسود، فتم الانتقام من المقاومة بإيصال ميشيل عون إلى رئاسة الحكومة خلافا لما كانت اتفق عليه. وميشيل عون بشهوته السافرة لكرسي الرئاسة شن حرب دون كيشوتية المسرحية المبكية على السوري دون أي حسابات عقلانية أو ضمانات مزعومة. ورغم علم المقاومة المؤكد بأنه سيغرق السفينة بالجميع، ساعدته حفاظا على ما تبقى من وحدة الموقف المسيحي، ليرتد بعد عجزه أمام السوريين في حرب التحرير، وبعد أن تم إغراءه بأن الكرسي يلعب عبدة تمر بقطع رأس القوات، إلى تحرير داخلي في حرب الإلغاء. فسال الدم المسيحي كما لم يحبس من قبل، وسقط آلاف الشهداء.
فعالية التنظيم العسكري اللي حققته القوات بفترة قصيرة ظهرت بوضوح خلال حرب ما سمي بحرب التحرير. وبشهر آب من العام 89 هجمت القوات السورية سوق الغرب، فانهارت دفاعات ميشيل عون اللي كانت الجبهة من مسؤوليته. وكالعادة هبت القوات للدفاع، وتمكنت المدفعية من تشكيل حاجز نار أدى لاسترجاع المنطقة بوقتها. اعترف جيش الاحتلال انه ما قدر يسكت مدفعية القوات رغم آلاف الأزايف اللي أطلقها بخلال ساعات قليلة. بهيدي المرحلة كانت المنطقة الشرقية عم تعيش حالة أمن مستتب وازدهار اقتصادي ما شهد لبنان مثيل له، مش بس بمراحل الحرب ولكن المراحل اللي سبقت وتلت هالمراحل كلها. رئيس فرع التقديمات الطبية الوزير السابق توني كرم، واللي كان مسؤول بهديك الفترة عن ألاف الأشخاص يلي تولت القوات تأمين الطبابة إلهم وتأمين الدواء والاستشفاء. اليوم بدنا نحكي عن المشاريع السكنية، نقل مشترك، مؤسسات اجتماعية، مساعدات طبية واجتماعية استفاد منها مئات ألاف العائلات، وعمليات قلب مفتوح، ومشاريع اقتصادية وتنموية، وخلق فرص عمل، وإنشاء مؤسسات إعلامية على كافة المستويات. أستاذ توني كرم، أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
إذا بدنا نبلش نستعرض بهديك المرحلة، كيف بلشت فكرة التضامن الاجتماعي ولوين وصلتوا بوقتها؟
بوقتها مثل ما قدمت أنت كان الوضع مستتب، بس كان في أزمة، لو كان في شوية ازدهار وهيك، بس كان في أزمة عند العالم يعني حقيقية. الناس طالعة من كل وقتها، كان الحرب متواصلة، دونك في حاجة. الحكيم وقتها بيعمل اجتماع، بيعملنا اجتماع، بيقول في ضرورة أنه نعزز صمود مجتمعنا، وبالتالي كل ليرة بالقوات بدي اقسمها نص للمؤسسة العسكرية ونص بدي يروح للمجتمع. وبناء عليه من هون تأسست فكرة مؤسسة التضامن الاجتماعي يلي كانت تضم عدة فروع. يعني كان في فروع بتهتم بالتوأمة العائلات، كان في فرع بيهتم بالنقل، ونعمل وقتها مشروع نقل مشترك بالمناطق كلها بيربط الجبل بالساحل، تقديمات التربوية والتقديمات الطبية.
خلينا نمشي فيهم واحدة واحدة. يعني مشروع التوأمة كان في توزيع مبالغ مالية ضخمة شهريا، نحن منعرف بس يمكن العالم بعدها ما بتعرف عن هيديك المرحلة وكيف كان تأثير القوات لصمود المجتمع. خلينا نبلش بمشروع التوأمة.
بدي أوضح شغلي بالأول أنه هيدي كلها المؤسسة ما كانت تخدم القواتيين وعيالهم، صحيح. كانت مفتوحة للمجتمع كله سوا بدون أي تفرقة نهائيا. بناء عليه كان يتقدموا بطلبات وينبحث بكل وضع العائلة من شو مألفة شو مدخولة. يعني كان في مساعدات اجتماعيات يروحوا يعملوا تحقيق على الأرض ويكونوا ملف. بناء عليه كان ينعطى بهك الوقت التوأمة، كانت تصير على أساس بين 300 و600 دولار شهريا للعائلة حسب هالكريتير اللي حكينا عنه قبل. يعني قديش عدد أفراد العائلة وشو مدخولها الفعلي، بقى تندعم بهذا المبلغ. ووصل العدد لحوالي 2143 عائلة شهريا كانوا يستفيدوا من هالتقديمات.
التقديمات الطبية، التقديمات الطبية كانت ضخمة بهديك المرحلة. يعني في أمراض مستعصية الدولة ما كانت تتفكر فيها، ويمكن بعدها لهلأ ما عم تفكر فيها. حتى اللي منعرفه أنه ما كانت التقديمات بس لأبناء المنطقة المحررة مثل ما كانوا يسموها، حتى في ناس من برة المنطقة.
صحيح، هيدي مثل ما قلت مفتوحة كانت للمجتمع. هلأ اللي بحب يجي لعنا كان بس طبعا بده يخضع للتحقيق الاجتماعي. صحيح. يعني مش مين مكان وكيف مكان. كان وقتها أنشئ هذا الفرع ليهتم بشكل أساسي. بلشت الفكرة من وراء عملية القلب المفتوح. كانت مبلش جديد عملية القلب المفتوح، كانت كلفتها كبيرة والناس ما تقدر. بلشت للقلب المفتوح وصارت تتوسع بعدين وصولا للأمراض المزمنة، الأدوية إلى ما هنالك.
خليني أعددهم، خليني أعددهم.
بس هودي يعني قد ما تعدد ما رح يكون حصري.
أي إيه طبعا.
بس طبعًا. عناوين
عنا غسيل كلى، عنا قلب، ضغط، ربو، سكرة، أمراض كتيرة، واللي استفادوا منها عدد مهول
بالألاف،
4400 مريض شهريا
تقريبا. إيه؟
ما عدا الحالات الطارئة. نعم.
هلأ هي كانت إذا بدك مقسومة لشغلتين: أدوية الأمراض المزمنة، ونحن بوقتها أنشأنا شبكة عيادات. بوقتها خليني بس خبرك أنه هاي بقي منها أثر لليوم. بيجوا لعندي، بيجي لعندي مدير عام الـ YMCA، بس بلشنا نحن بمشروع الأدوية المزمنة. بيقول لي نحن عنا قدرة أنه نجيب من أمريكا أدوية، في سيركويات للأدوية، الشركات بتقدم تخصمها من ضرائبها إلى ما هنالك. يعني قال لي نحن قادرين نحمل، إذا بتعطيني المشروع يعني نحن نمشي فيه، وبتساعدنا بتأسيس مستوصفات أو الاتصال بمستوصفات تنعطيهم أدوية، ونحن منأمن بالمقابل أدوية. كان صرنا نحن بركة 3-4 أشهر نحن عم نشتري الدواء، بعدين فاتوا هن تباعا. بعدهم لليوم لهلأ الواي بعده بهذا البرنامج، بعده ماشي بيعطي أدوية لمستوصفات أدوية أمراض مزمنة لليوم. فبوقتها نحن بلشنا بالقلب المفتوح، وبعدين لقينا أنه لا، في حاجة أكبر من هيك. القلب المفتوح كان تكلف، نحن كنا ندخل بحوالي،
كانت جديدة،
كانت طالعة جديد، كان في بس بالروم وبالجامعة الأمريكانية. بقى عملنا اتفاق نحن ومستشفى القديس جورجوس، كنا ندفع بعتقد إذا مش غلطان حوالي $5,000
على العملية.
على العملية، وهن كان في جزء منها على ما كان تبقى من وزارة الصحة، كان بعد وزارة الصحة، بس كيف تعرف وضعها كان أنزع من ما صار بعدين يعني. بس أنه فبلشنا بهودي، بعدين لقينا أنه لا، الاستشفى اليومي شغلة كبيرة. بقى صار صرنا ندخل بقصة الاستشفى، بيجي العالم لعنا، الأهل المريض لأن عادة هو مش قادر يجي، بيتعبي لهم دوسيه وكذا. نحنا هون كنا ندخل بشغلتين، كنا نساعد بجزء من الفاتورة كمان، مثل ما بقصة التوأم يعني حسب وضعه الاجتماعي وكذا، نفوت مينيموم 30% وصولا لل100% حسب قدرتهم للجماعة. كان عندي اكيب 5 اسيستان سوسيال مشان ما يتأخروا يعني، وعم بيشتغلوا البروسيسنج سريع لأنه المريض بالمستشفى. فلمن يعطوني الرابور كنا نعطي موافقة. هيدي أول وحدة ندفع دغري. تاني شغلة اللي ما بتقل عنها هي أنه كنا نراقب الفاتورة. تعرف مع الأسف يعني الواحد اللي بيكون لحاله بالمستشفى اليوم، حتى ذات الحالة على الأسيرانس أو على المريض بريفي بتكلف أكتر
مشكلة.
لأنه بفوتره، بينما هونيك بقى كنا ندخل بها، يعني كنا نوفر على المريض حتى بجزء من الفاتورة اللي بده يدفعها. هيدي كانت تاني شغلة. بعدين فات قصة تفتيت البحث، ويعني كم كلهم كانوا تقنيات جديدة عم تطلع وكانت غالية، والأمراض اليومية وإلى ما هنالك. وبعدين فتحنا قصة الدواء المزمن، تقديمات يعني ايه كانت توصل ل 4400 مريض شهريا، بما فيهم اللي أكتريتهم كانوا أدوية أمراض مزمنة. بس كيف ما كان يبقى فيه 3-400 حالة استشفى كل شهر، بدون أي اعتبار لمين الشخص وهذا. بس صح. المهم شو وضعه الاجتماعي.
صح. نوصل لتقديمات التربوية. أنا وقت اللي عم بشوف التقديمات التربوية رقم مهول، يعني 32,649 طالب.
نعم.
كيف كنتوا عم تلحقوا عليهم؟
خيه ما بتبلش انت بالشغلة وبصير يجيك طلبات وكلها طلبات محقة، ايه بيستفوا هالقدي.
يعني هودي كانوا لك عم يستفيدوا من التسجيل لحق الكتب.
الكتب ايه يعني هودي اجمالا المرحلة الاولى من انه تيفوت على المدرسة بتساعدهم بهاي دفشة الاولية بتعرف لهلا بعدهم الاهل بيعتلوا هم الرانتري لانه بده يدفع التسجيل. وحتى لو بمدارس رسمية يعني في عندهم رسم تسجيل صغير وعندهم اللوازم والكتب والكذا يعني لليوم بعدهم هم على الاهل. كنا هيدا ندخل فيه وايه وصلوا لهالقد. كان في برامج تانية صغيرة بس مثلا كان في مد كان في مساعدات غذائية بس هيدي كانت ضل اذا بدك ما كتير ضوين عليها لانه بتعرف هي قصة
انه ما في كتير اشياء ما ضوين عليها
بس هيدي وقتها حتى نحن ما تضو عليها
بس كان معروف بين العالم انه اللي يوصل له
ايه كان معروف.
مشروع النقل العام بلش اول شيء بالخط الساحلي بعدين اتطور يعني بوقت القوات حتى بقصة النقل العام فكرت بالخبرية
ايه لانه ازمة والمحروقات غالية والعالم مش قادرة بقى. صحيح بلشت بالخط الرئيسي الساحلي بعدين كلها صارت تتصل بالجبال يعني بلش من الجبل يكر على الساحل. هودي كانوا وقتها اذا بدك كانوا سيارات اصغر فانات وتحت بوستات بقى تتأمن كل الكوريسبوندانس بين كل الضيع هيدي كانت شغلة مهمة كتير. يا ريت اليوم بعد تتنفذ بعد صالحة لهلأ إذا بنفذوها يعني ينوصلوا الجبال بالساحل بسيارات صغيرة وتحت إذا بنعمل في مثلا أنا دايما كنت أقول هالخط البحري لو بنستعمله لنقل مشترك مرتب مثل ما لازم وخط سريع بدل ما يكون يعني بدل خط ترين أو شو اسمه مترو بتضل هالخط هذا مخصص بس للنقل العام. قديش بشلك سيارات عن الطريق وبوفر على العالم بالمصاري وبالوقت لليوم هلأ بينعمل هلأ
بدك مني يفكر هلأ
في ناس
هيدي مسؤولية الدولة
هلأ. في ناس عم بتفكر بس انه دائما بتكون مسبوقة. بعدين في شغلة هيك على الهامش يا خي الحكم استمرارية مش بس الحكم من فوق بالوزارات بالإدارات الحكم استمرار. نحن عنا بعد مش دارجة يعني بروح الوزير بيجي وزير وراه ما بيكمل إلا بعض حالات هودي الفاسدة بيكملوا بالفساد تبعهم هيدي غير شيء بس بالإشياء المنيحة ما بيكملوا إجمالا كل حدا بيجي بيرجع بيقلع عن جديد بيعمل هيدي هاي مشكلة وإلا كنا متقدم أسرع من هيك.
برأيك هودي المشاريع كلها يلي قامت فيها القوات ومرحلة صغيرة يعني مرحلة 88-89
سنتين
قبل ما جونا الحروب الشهيرة قديش كانت لها تأثير على المجتمع لصمود المجتمع بوقتها
دون أي شك. أنت فكر بس العالم شو كانت عملت لو ما هيك يعني بيقولوا بحصة بتسند خيبية هي أكتر من بحصة يعني بوقتها لا أكيد ساهمت كتير وبين الفرق وقت اللي انقطعت يعني
100%
بدناش نرجع على الظروف ظروف أليمة بس أنه بوقتها تصور من فكرة أنه معلاش بدي اتطرق له من فكرة أنه تتوسع الحكومة وناخد نحن فيها بوقتها الحكيم بيقول لي حضر مشروع طبي للمنطقة تعرف كان وقتها في حكومة انتقالية ولأنه مطروح علينا نفوت فيها عنا جستما التربية الصحة وبقاش أذكر شو معروضين علينا مش نحن طالبينهم يعني بقى حضرت مشروع وقتها طبي لكل الشرعية. بين هلالين لقلك في شغلة بحب احكي عنها كيف وقت اللي بتفوت فعلا جد بالأمور. نحن كنا نأمن أدوية الأمراض المزمنة ومن جملتها وفي بعدين طورنا للأمراض السرطانية شيميوتيرابي غالية كتير كانت وهيك. فتنا نحن بالموضوع وصرنا نفاوض الشركات اللي بتجيب نزلنا الأسعار بين 40 تبه يعني على الرقم نزلناهم بين 40-60% تصور انه الدواء اللي كان حقه 100 صار حقه 40 مثلا او 60 او ما بينهما لدرجة انه بوقتها عندي اجتماع كان مع مدير عام وزارة الصحة جوزيف بوصالح كان اسمه بظني. ايه وقت عم نبحث ببعض امور يعني التعاون بيقول لي بدي اطلب منك شغلة. عرفت انه انتو الدواء عم بتجيبوه بارخص, فينا نبقى نطلب الدواء اللي نحن من امن بالوزارة بواسطكم بعبركم؟ هيدي فعلا يعني انا كان انسان مستقيم يعني انه طلب هذا الطلب ليك انه عم بيطلبه من القوات يعني بس لانه هو بالوسائل تبعه وبالسيستام اللي عندهم اياه ما قادر يوصله.
اليوم رجعنا لأيلول. قبل ما اختم معك شو كلمتك اليوم لأهل الشهداء؟
يعني
هون شو بتذكرك كلمة؟
انا ليك بهيدي هذا نهار ممزوج فيه عدة مشاعر بالنسبة لي. تعرف أنا كنت مقاتل يعني, وكنت قيد سكني وقيد جبهة, هودي أنا عم بعمل طب, فالرفاق اللي سقطوا حولي معي بعدهم لليوم أنا يعني عايشين معي. أهم شغلي أنا بدي أقوله أنه يمكن اليوم نحن أقرب مثل ما مبين, نحن أقرب أنه نوصل للمرحلة أو الوضع اللي كانوا هن عم بيناضلوا من أجله. هيدا أملي وهيدا عم نشتغل نحن بشكل دؤوب متواصل تنكمل هالمسيرة فعلا اللي هي مسيرة مقاومة, وبس تنوصل لوطن مثل ما بنحلم فيه, مثل ما بدنا نورته لأولادنا. فنحن اليوم بتأمل فينا نحط عيننا بعينهم اليوم بشكل أحسن من كل سنة, وإن شاء الله سنة الجاي منكون فعلا حققنا اللي لازم يتحقق بهالخصوص.
معالي الوزير طوني كرم, أنا بدي أشكرك.
الله يخليك.
اهتمت القوات اللبنانية بالشق الإعلامي لنقل صورة لبنان الحضارية للعالم, وبعد ما كانت لبنان الحر الوسيلة الوحيدة أطلقت القوات ب 23 آب 85 المؤسسة اللبنانية للإرسال وقناة سيترون تروا وإذاعة الماجيك ومجلة المسيرة. هالوسائل ضوت بسما لبنان ونقلت الحقيقة والواقع اللي كانت عم تعيشه المناطق المحررة.
عاشت المنطقة المحررة من لبنان فترة ذهبية, وكان من النادر بهيديك الفترة إنك تلاقي غرفة بفندق أو بيت للإيجار على مدى شهور طويلة, خصوصاً بمواسم السياحة والاصطياف.
فجر جديد يطل على لبنان, فجر السلام الآتي, فهبوا لاستقباله وحيوه وافرحوا بقدومه, لأنكم أنتم الذين صنعتموه, فبوركتم وبوركت جهودكم.
أفضل وصف لأوضاع المنطقة الشرقية ورد بصحيفة الديار ب 14 حزيران 88 بوقتها. كتب شارل أيوب إنما هو حاصل في المنطقة الشرقية جدير بالاهتمام, والفضل في ذلك يعود إلى القوات اللبنانية وبالذات إلى قائدها سمير جعجع. إنه هو من خلق هذه الأجواء الديمقراطية, إنه هو من أنشأ المؤسسات الاجتماعية لتخدم الإنسان. إن تهم الحرب لا تنتهي, فهل يعلم الجميع أن فنادق المنطقة الشرقية محجوزة في مناطق الاصطياف والساحل حتى أواخر أيلول من أكثرية إسلامية آتية من المناطق الغربية بحسب ما ورد بصحيفة الديار. المنطقة الآمنة واللي صارت عصية على كل الطغاة واللي دفع ثمنها آلاف الشهداء, وبغفل من الزمن إجا اللي دمرها على رؤوس أبنائها وقدمها على طبق من فضة للجلادين, وفتح المجال أمام كل الطامعين لينهشوا وينهبوا مقدراتها. وبعد ما أدت القوات اللبنانية واجبها بالدفاع عن الأرض والكيان, انتقلت للإسهام بقيام الجمهورية القادرة والقوية, وساهمت مع شركائها بالوطن بإرساء وثيقة الوفاء الوطني. القوات اللي بتختزن من التراث النضالي واللي صنعوا الأباء والأجداد بالزود عن الأرض والكرامة والحرية والسيادة والاستقلال من يوحنا مارون لليوم. حملة السلاح مرغمة بعد ما سقطت الدولة بال75 بوجه الطامعين والمحتلين. قدمت القوات الغالي والنفيس بسبيل بقاء لبنان حر، وكانت أول من وضع أول حجر لعودة الدولة، بعكس اللي حاصل اليوم من بعض المجموعات.
والطائف أول ما أقره كان إلغاء الميليشيات وتسليم سلاحها. بعترف أنه القرار كان صاعق علينا نحن المقاومين، ولكن الحكيم كان حازم غير متردد. رح نحل القوات ونشارك بإعادة بناء الدولة. بلشت الاجتماعات الحثيثة مع قيادات الوحدات، مع الوحدات، والجميع عبروا عن ألاءهم وتوجسهم. كانت العيون مليانة بأسئلة عن المصير. حل القوات حقيقة كان أصعب من بنائها، وكان سلاح. فالقوات مع الحكيم ارتقت إلى صفوف الجيوش المتمكنة، مئات وأحيانا آلاف من القطع والآلات العسكرية، دبابات، ملالات، رجمات صواريخ، سلاح بحرية وسلاح جو، وقوافل شهداء. كلها تقدمت القوات على طبق بناء الدولة. صحيح أنه الغدر أخر تحقيق الهدف، ولكنه لم يفسدهم. السجن، الملاحقات، تشريد في كل أصقاع الأرض أجل قيام الدولة، ولكن لم ينجح في إلغائه. وفي النهاية صح الصحيح وعادت الأمور إلى وجهتها الصحيحة، ونكاد ننجز الهدف الذي طلعنا إليه من سنة 1992. أما في ذكرى شهدائنا أبطالنا القديسين، فماذا عسانا نقول؟ الجديد هالسنة يا رفاقي الشهداء أنه دمائكم بدأت تثمر، وسيتحقق الوطن اللي من أجله قدمتم الروح والدم والشباب. فهنيئا لكم. ماذا أقول لك يا أم الشهيد، يا قديسة وقورة حزينة صابرة، شربتي الكاس الأمر من أي مر، وجرحك لن يندمر مهما تعاقبت السنوات. إن كنت بعدك على أيدي الحياة بعرف إنه دموعك ما تعبت، وإن كنت صرت في دنيا الحق بعرف إنه كل شيء منك صار رميم، ما عدا جرح شهيدك بعد جمرة متوهجة. صف الشهداء طويل، صف الأحزان أطول، صف الأمهات الباكيات بعده عم يطول. اتأمل إنه تكون هديتك بهالذكرى إنه تثمر أحزانك وأوجاعك، وطن يضع حدا للاضطرار إلى الشهادة. صار لازم زرع الشهداء يثمر وطريق الشهادة يخلص.
بعد هالسرد المقتضب لإنجازات القوات بيظهر الجواب على السؤال: ليش كتار اليوم بيخافوا سمير جعجع؟ ليش أبواق ما كان يسمى بمحور الممانعة ما بيهاجموا إلا سمير جعجع؟ وليش بيخافوا سمير جعجع لهالدرجة؟ بيخافوا يمكن من تكرار تجربة بشير الجميل اللي قدر بعشرين يوم ويوم إنه يبني نواة دولة حقيقية قبل ما تنال منه إيد الإجرام. والأكيد الأكيد بيخافوا ابن البيت المتواضع من أنه يخرب إقطاعياتهم السياسية. بيخافوا المقاوم الصلب اللي عجزوا عن تحطيمه بخلال 11 سنة حبس. اللي بيخوفهم بسمير جعجع هو فكره المؤسساتي وقدرته العالية على التنظيم والدقة، وما في شي عنده طول عمرك يا بيك. المؤسسة اللي أعاد بنائها بعد اغتيال مؤسسة سطرت أروع ملاحم الصمود والبطولة بأيام الحرب، وأظهرت قدرة كبيرة على الإنماء وأعادة الأمل بلبنان وبدوره أيام السلام. يوم كانت البطولة بتستدعي الحفاظ على هوية لبنان وحريته، ويوم كان الوطن مهدد بالسرقة وحاولوا استبدال شعبه بشعب تاني، يوم ارتجت الأرض تحت أقدام المقاومين. ووقت كان النظام الأسدي البائد عم يسعى لجعل لبنان محافظة سورية خاضعة له، ما ترددنا إنه نقله لا. بوقتها ما كان في مواقع تواصل اجتماعي بتوثق بطولات شباب القوات، اللي كتار منهم استشهد بصمت تحت الشتاء والتلج ليضل مجتمع بأمن. اللي كان يكسر الصمت بوقتها هو ضجيج البطولات وزغريد أعراس الشهداء. دموع الأمهات وتياب الحداد كانت العلامة الفارقة. كانت صور الشهداء بتغطي الحيطان، هالدماء الزكية يلي جبلت تراب لبنان من أقصاه لأقصاه وصلتنا للمكان اللي نحن فيه اليوم، وشمس الجمهورية القوية والوطن السيد الحر عم تشرق من جديد على لبنان. الشغل بعد ما خلص والتعب كمان، ولكن وكما بالنار بيمتحن الذهب هيك القوات، وكما في الماضي كذلك اليوم تتجرأ ليبقى لبنان.